السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم وحلقة جديدة من هذا البرنامج لعلكم تشكرون. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله عز وجل أنعم علينا نعما كثيرة وأمرنا بذكر هذه النعم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وأمرنا بشكر المنعم سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أهم نعم الله عز وجل علينا نعمة السمع. نعمة السمع نعمة جليلة ونعمة عظيمة، بها تستقيم حياة الإنسان، والله عز وجل امتن علينا بهذه النعمة في قوله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه دعوة إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم المباركة، وفي مقدمتها نعمة السمع. طيب، هل شكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ تأتي الإجابة في آية أخرى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى عندنا آية لعلكم تشكرون، وآية أخرى قليلا ما تشكرون. يعني لم يؤدي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه النعم المباركة إلا القليل من خلق الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء القليل. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حين قال: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. فاللهم اجعلنا من القليل الشاكرين. أيها الإخوة الأحباب، نعمة السمع نعمة عظيمة قدمها الله عز وجل على نعمة البصر. يعني أغلب آيات القرآن الكريم تقدم نعمة السمع على نعمة البصر: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا؟ قال أهل العلم: أولا، لأن نعمة السمع نعمة سابقة على نعمة البصر. الجنين وهو في بطن أمه يشق الله عز وجل سمعه وبصره. قالوا: وشق السمع أولا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. شق سمعه وبصره، حتى بعض الأطباء يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم شق سمعه، هذا فيه إعجاز علمي، لأنه بالفعل تعبير نبوي شريف يصور المسألة تصويرا دقيقا قبل أن يصل الأطباء إلى حقيقتها. إذن الجنين وهو في بطن أمه يبدأ يسمع، ثم يكتمل سمعه كما قلنا قبل اكتمال حاسة البصر. يسمع وهو جنين، ويسمع بعد أن ينزل ويولد. أما البصر فلا يبصر، طبعا يشق له البصر وهو في بطن أمه، لكن له لا يبصر في الحقيقة إلا بعد الولادة بقليل. وهذا أيضا إشارة علمية جليلة من القرآن الكريم، إنه قدم السمع على البصر. الحكمة الثانية في تقديم نعمة السمع على نعمة البصر، مع أن نعمة البصر نعمة جليلة جدا ونعمة عظيمة جدا لا يقلل أحد من شأنها، وستأتي إن شاء الله حلقة خاصة عن نعمة البصر. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يجعلنا من الشاكرين عليها. لكن مع أهمية نعمة البصر، إلا أنه قدم السمع عليه لأنه بالسمع يتلقى الإنسان العلم. حتى قال بعض أهل العلم ربما تجد علماء لكن من الله عليهم بنعمة البصيرة مثلا، بمعنى إنه هو كفيف لا يبصر، لكن من الله عليه بالبصير فيسمع العلم يسجل، صار عالما من العلماء، صار حافظا من الحفاظ، صار يعني قارئا من قراء القرآن، لأنه مع فقدانه نعمة البصر إلا أن نعمة السمع تلقى بها العلم ثم أخرج هذا العلم بلسان. إذن كأن نعمة السمع أهم من نعمة البصر، لكن في المقابل قليل الذي يبدع وهو أصم، والأصم هو الذي لا يسمع. والصمم مقارن دائما لعدم الكلام، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول صم بكم. الصم والبكم يعني طبعا هي في الإنسان شيء ابتلاء من الله عز وجل، فإذا صبر الإنسان على ذلك الله عز وجل يجزيه خيرا كثيرا. لكن الله عز وجل في القرآن شبه الكافرين الذين لا يسمعون الحق ولا ينطقون بالحق، شبههم بالدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دي مسألة أخرى، هذا يعني تشبيه في عدم سماع الحق وفي عدم النطق بالحق. إنما لو الإنسان ابتلاه الله عز وجل فكان أصم، العلماء قالوا سيفقد تلقائيا نعمة الكلام. هذا من باب بيان أهمية السمع، قالوا مدام ما سمعش يبقى مش هيتكلم. ليه؟ لأن اللغة كما يقولون بنت المحاكاة، يعني الإنسان زي ما بيسمع بيتكلم. ضع طفل مثلا في بداية حياتي في مجتمع بيتكلم العربية الفصحى، هيخرج يتكلم العربية الفصحى. طيب هيتكلم اللغة العامية سواء في القاهرة أو في الصعيد أو في الوجه البحري، هيخرج الولد يتكلم لهجة أهله. ليه؟ لأنه هو بيسمع ثم يتكلم. طيب إذا لم يسمع لن يتكلم، بمعنى إذا ولد أصم فمن أين سيكتسب الكلام؟ طيب معناه هذا أن نعمة السمع هذه نعمة مهمة جدا. نعمة السمع بها يحصل الإنسان العلوم، نعمة السمع بها يحفظ القرآن حتى وإن فقد البصر، ولذلك هذه نعمة جليلة ونعمة عظيمة، ولذا يقولون قدمها الله عز وجل على نعمة البصر. وقالوا كذلك أفرد الله سبحانه وتعالى السمع وجمع الأبصار. دايما في القرآن تجد السمع مفرد والبصر جمع. وقال أهل العلم إن الإنسان لا يبصر إلا ما هو أمامه، يعني أنا أنظر هكذا فأرى أمامي لكن لا أرى خلفي ولا أرى عن يميني ولا عن شمالي، لكن حاسة السمع تعمل دائما وتعمل في الجهات الست. يسمع الإنسان ما فوق ما هو فوقه، ويسمع ما تحته عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، يسمع من الجهات الست حتى وإن لم يلتفت. فهذا السمع نعمة عظيمة جدا. العلماء يقولون كذلك السمع يعمل دائما، يعمل ليل نهار، يعمل والإنسان متيقظ ويعمل والإنسان نائم. يعني والإنسان نائم يغمض عينيه، نعمة البصر تستريح، لكن نعمة السمع نعمة مستمرة حتى والإنسان نائم. حتى إذا أردنا أن ننبه الإنسان ننادي عليه، ننادي عليه يستيقظ، يعمل المنبه، يضبط المنبه بتاعه هيستيقظ، لأنه نعمة السمع تعمل دائما. قالوا كذلك من إبداع الله عز وجل في خلق السمع ومن نعمه علينا في خلق السمع إنه حاسة السمع تأتي من هذه الأذن. الأذن دي الآلة، الأذن ممكن تكون موجودة لكن الإنسان يفقد حاسة السمع. لكن الأذن هي آلة السمع، ممكن توجد ولا توجد الموهبة اللي هي الحاسة، يفقد الإنسان هذه الحاسة، وممكن تكون موجودة والحاسة تعمل. والأطباء يقولون ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه عجيب في مسألة الخلق الأذن، عندنا الأذن الوسطى، الأذن الداخلية، الأذن الخارجية، وكل واحدة منها لها عمل تؤديه. ويقولوا من نعم الله عز وجل إن الأجهزة الحساسة في الأذن الوسطى والأذن الداخلية لا يصل إليها الإنسان بسهولة، يعني هذه الفتحة بعدها تعريجة معينة، بعدها انحناء معين، ثم تأتي الأجهزة الحساسة، طبلة الأذن والأذن الوسطى والأذن الداخلية. قال بعض الأطباء، وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الأشياء قريبة هكذا أو سهلة الدخول إليها حتى لا يفسد الأطفال بغير يعني شعور منهم سمعه، لو دخل صباعه، لو دخل حاجة مستقيمة في ودنه مش هتوصل للمكان الحساس الذي به يسمع الإنسان، أو الغشاء الذي وضعه الله عز وجل ووضع فيه هذه الحاسة. وهذا من لطف الله عز وجل بنا ومن كريم عطائه لنا. يبقى خلق السمع بهذه الطريقة أصلا هذه نعمة عظيمة، خلق الأذنين بهذه الطريقة الجمالية يعني إبداع عجيب من الله سبحانه وتعالى، من البديع الخالق سبحانه وتعالى. قال أهل العلم كذلك، وجعل في هذه الأذن ماء معينا، وكانوا يقولوا ماء العين مالح، وماء الفم عذب، وماء الأذن مر، فيقولوا ماء الفم عذب علشان نتذوق به الأشياء، لو كان ليه طعم معين حندوق كل حاجة بهذا الطعم. ماء العينين مالح علشان يحفظ هذا الجهاز الرقيق الدقيق وهو العين. وبعدين ماء الأذن مر، يقول بعض أهل العلم علشان لا تدخله الحشرات، لو حشرة دخلت هترجع تاني وبتخرج، وبخاصة ان الأذن ليس لها يعني شيء يغلق عليها، يعني العين لما نحب نحفظ العين نغمض، إنما الأذن مفتوحة دائما. فجعل ماءها مرا، فسبحان من هذا خلقه سبحانه وتعالى. نعمة السمع نعمة عظيمة، نعمة جليلة، الله عز وجل ذكرنا بها، قال جعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، هي دعوة للشكر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طب هنتعلم إزاي؟ هنتعلم بالسمع والأبصار والأفئدة، والأفئدة هي القلوب أو العقول، بهذه الوسائل يتعلم الإنسان. طيب كيف نشكر الله عز وجل على نعمة السمع؟ هي دعوة للشكر. كيف نشكر الله عز وجل على نعمة السمع؟ سئل أبو حازم رضي الله عنه ورحمه، وقيل له كيف نشكر الله عز وجل، ما شكر العينين؟ قال أن إذا رأيت بهما خيرا نشرته، وإذا رأيت بهما شرا سترته، إذا رأيت بعينيك خير انشره، إذا رأيت شرا استره. طيب ما شكر الأذنين؟ قال إذا سمعت بهما خيرا وعيته، وإذا سمعت بهما شرا دفنته، كأنك لم تسمع شيئا. يبقى شكر النعمة أن تستخدم النعمة فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى، فلا تسمع بأذنك إلا الخير، ولا تسمع بأذنك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب هنسمع إيه السماع الواجب؟ قالوا عندك سماع واجب، عندك سماع القرآن الكريم، وربنا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع يقولوا في فرق بين السماع وبين الاستماع. السماع أديك ماشي في الطريق بتسمع أصوات كتيرة، راكب في المواصلات بتسمع أصوات كتيرة ويمكن ما تكونش مركز فيها، لكن الاستماع هو أن الإنسان يلقي سمعه ويلقي قلبه ويركز في فيما يسمع. أما الإنصات فهو السكوت عند سماع هذا القرآن وسماع هذا الحق. فالاستماع للقرآن الكريم شكر لله عز وجل على نعمة السمع، أن نسمع ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وإحنا كلنا حافظين حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي في يوم من الأيام قال لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي، يعني اقرأ علي القرآن. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني أقرأ عليك القرآن، والله عز وجل أنزل عليك القرآن، أنت الذي تقرأ علينا القرآن يا رسول الله، يريد أن يقول هكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. بقول له أنا بحب أسمع القرآن، وخاصة من الأصوات الجميلة، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا وصلت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم، يعني إذا هو يبكي من الخوف من الله عز وجل ويبكي من الخشية لله سبحانه وتعالى. يبقى نسمع قرآن شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة السمع. طيب، ودي مسألة السمع أوسع من القراءة. يعني ربما بعض الناس يقول لك: أنا ما بقرأش قرآن، لا أحسن القراءة. فأقول له: طيب خلاص، عندك عبادة اسمها السماع، إنك تسمع القرآن. من شكر الله عز وجل إن احنا نسمع وننصت للخطيب يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشرنا إن الإنسان اللي بيتطهر في بيته يوم الجمعة ثم يأتي إلى المسجد مبكرا ويجلس ويستمع وينصت للخطيب إلا كان ذلك مغفرة لذنوبه، يغفر له ما بين الجمعتين والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في نص الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. زيادة ثلاثة أيام ليه؟ لأن من الجمعة للجمعة سبعة، وثلاثة أيام يبقوا عشرة، والحسنة عند الله عز وجل بعشرة أمثالها. يبقى الاستماع والإنصات، يبقى يوم الجمعة مش بس نحضر وخلاص حضور كأننا بنمضي ونمشي، لا، الحضور هنا حضور بسمع وإنصات. لما نسمع وننصت ونحاول أن نحضر قلوبنا، يعني نسمع بأذان الرأس وأذن القلب حتى نعي. كذلك وإحنا بنسمع القرآن، قالوا إن الإنسان يسمع سمع إدراك، ويسمع سمع فهم، ويسمع سمع إجابة وقبول. استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يسمع بودانه ويسمع سمع فهم ويسمع سمع إجابة وقبول، يستجيب لله سبحانه وتعالى ويستجيب لكلام الله عز وجل. العلماء يقولون من شكر الله عز وجل على نعمة السمع إنه الإنسان يدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه ينور سمعه. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو رايح المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن شمالي نورا، إلى آخر الدعاء المبارك. الشاهد قال: واجعل في سمعي نورا، يعني يا رب نور سمعي. هذا من شكر الله عز وجل على نعمة السمع، ان احنا ندعي ان ربنا يحفظ علينا هذه النعمة لحد ما نلقاه سبحانه وتعالى. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، متعنا بها واجعلها الوارث منا، يعني اجعلها ترثنا حتى بعد وفاتنا، يعني التني شغال لحد آخر لحظة في الحياة. فهي نعمة عظيمة، والعلماء يقولوا حتى كذلك من نعمة الله عز وجل في مسألة السمع درجة السمع، انه صحيح ربنا اعطانا السمع لكن جعلنا نسمع بدرجة معينة، يعني في اشياء لو الصوت منخفض جدا احنا ما نسمعش، لو الصوت في مستوى معين نسمع، لو الصوت قوي جدا ممكن يعني يؤذي، واحنا عندنا قوم صالح اهلكوا بالصيحة، يعني لما سمعوا صوت سيدنا جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة شديدة فدمرتهم. وكان الدكتور مصطفى محمود عليه رحمة الله كان عرض فيلم مرة في برنامج العلم والإيمان عن مسألة التدمير بالصوت، انه جابوا كأس زجاجي وسلطوا عليه صوتا قويا فدمر وانكسر بالصوت. قال وهذا تصديق لقصص القرآن، انه الصوت القوي لو قوي زيادة عن اللازم ممكن يدمر. احنا بنسمع الصوت المتوسط طيب ونسمع الصوت القوي طبعا، لكن الصوت الضعيف جدا الحمد لله ان احنا ما بنسمعوش. ولذلك كانوا يقولوا كده: فلان ده يسمع دبة النملة، يعني يسمع دبيب النمل، يعني سمعه قوي جدا. طيب مبالغة يعني في انه بيسمع كويس، لكن تعالى لو ما خدناش الموضوع على محمل المبالغة وحملناه على المحمل الحقيقي، ايه رأيك لو الانسان فعلا بيسمع دبة النملة؟ بتبقى مشكلة. يعني ايه مشكلة؟ يعني يسمع اصوات تزعجه، ده ممكن يسمع دقات قلبه فتزعجه، يسمع الاصوات البسيطة فتزعجه. لا، يقول لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل لك درجة معينة للسمع حتى تستقيم حياته، يعني الدرجة اللي تستقيم بها حياته، إنما الدرجة اللي حضرتك مش محتاجها ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيها لك. قال أهل العلم من آداب السمع إن احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يحفظ علينا سمعنا، وعشان ربنا يحفظ علينا سمعنا نستخدمه في طاعة الله عز وجل، وعشان ربنا يوفقنا لسماع الحق أدي الفرائض واجتهد في النوافل. قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني عايز ربنا يحفظ عليك سمعك، اجتهد في طاعة الله عز وجل وربنا يوفقك انك تسمع الخير. وكذلك قال اهل العلم انه من شكر الله على نعمة السمع ان احنا ما نسمعش شيء يغضب ربنا، الاغاني الفاحشة والاغاني التي لا ترضي الله عز وجل بلاش سمع ليها، ما نسمعش الغيبة، احفظ لسانك عن الغيبة، احمي سمعك وبصرك، زي السيدة زينب بنت جحش لما سألها صلى الله عليه وسلم عن معرفتها بالسيدة عائشة قالت: احمي سمعي وبصري لا اعلم الا خيرا. هكذا الانسان يحفظ سمعه. لا تسمع غيبة انسان، لان سماع الغيبة مشاركة في الغيبة وتشجيع للانسان الذي يغتاب. لا تسمع قوم حديث قوم وهم لك كارهون، لا تتجسس، ما تسمعش ولا تتسمع لكلام إنسان هو لا يريدك أن تسمع له. هكذا العلماء كذلك قالوا إن من السمع المنهي عنه سماع البدع، عارف حضرتك لما واحد يسمع لبعض الناس اللي بتطعن في الإسلام وبتقول شبهات وبتاع ويقول لك بس ده من باب العلم بالشيء، يقول لك إياك أن تفعل هذا. العلماء يقولون من استمع إلى صاحب بدعة وكل إلى نفسه. لا، بدل ما تسمع صاحب بدع ولا صاحب شبهات، استمع إلى ما يزيد إيمانك ويحقق إيمانك بالله سبحانه وتعالى. الكلام عن نعمة السمع كثير، لكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، متواصين فيما بيننا أن يكون سمعنا دائما فيما يرضي الله عز وجل، لنكون بالفعل قد شكرنا المنعم سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يخلق كمن لا يخلق أفلا